أما بعد، ففي الدرس الماضي تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك توفيق الله عز وجل المصنف في حسن ترتيبه مع سلاسة العبارة ووضوحها ومع عمق المعنى ورسوخه، وهذه الثلاثة قلما تجتمع، أن يكون العلم راسخا وأن تكون العبارة بهية جلية واضحة من غير تكلف، سلسة بينة، وكذلك أن يقترن مع هذا ما لا سبيل للبشر إليه من تلقاء أنفسهم، وهو توفيق الله تبارك وتعالى وبركاته عز وجل. فجاء الشيخ في الأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والتي دخل الشيخ إلى بيانها من جهة ما جاء في بعض الأحاديث من أن السؤال يكون عن الرب تبارك وتعالى، فقال: من ربك؟ فعرف الشيخ الرب تبارك وتعالى وهو أعرف المعارف، والذي المعرفة به تبارك وتعالى سابقة في قلوب العباد. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقال الشيخ: فقل ربي الله، تعريف بأن الرب هو الله عز وجل. ثم أخذ شيئا من معنى الربوبية فقال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ثم بين حقه في أن يؤله وحده تبارك وتعالى، فقال: هو معبودي، ليس لي معبود سواه. واستدل على ذلك بالآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين. ووجه الاستدلال بها أن الحمد والحمد هو الثناء الكامل المطلق العام الذي يستحقه الله عز وجل، فهذا الثناء بما فيه من مدح، لأن الحمد مدح، ولكن الفرق بينهما أن الحمد مدح معه تعظيم في قلب المادح. وأما المدح فقد يكون المادح معظما لمن يمدحه، وقد لا يكون معظما. وكذلك فالحمد لا يكون إلا مع الصدق، فالحمد هو الثناء على الله عز وجل بنعوت كماله وصفات جلاله. وهذا الثناء على الله تبارك وتعالى لا يتحقق إلا بأن يكون الحامد خاضعا لله تبارك وتعالى، محبا له، قاصدا وجهه. فتضمن ذلك أيضا أن الحمد وهو عبادة لله جل وعلا وثناء عليه بما هو أهله، قال الله جل وعلا: الحمد المطلق المستغرق لجميع أنواع المحامد لله. إذن خص هذا الحمد بالله تبارك وتعالى. فإذا خص الحمد بالله تبارك وتعالى فغير الحمد مما يتقرب به إلى الله عز وجل أيضا يكون مخصوصا لله. الحمد لله رب العالمين، رب صفة لله تبارك وتعالى. إذن فالله جل وعلا ذو ألوهية على خلقه لأنه هو الرب، فدل ذلك على أن الرب تبارك وتعالى هو أيضا ذو الألوهية على عباده تبارك وتعالى، لأنه إذا كان رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف في أمورهم، فإذا لا بد أن يكون التأله والتعبد له، إذن فهو المعبود. فالحمد لله رب العالمين. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى كما رأينا في الدرس الماضي استدل على معرفة الرب جل وعلا بالآيات والمخلوقات، وذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، إذن الرب هو الله عز وجل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض أفعاله، والمقصود أن الشيخ ختم بقوله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر الله عز وجل بعبادة الرب تبارك وتعالى، فدل على أن الرب هو المعبود. والشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذا المعنى من جهتين. الشيخ رحمه الله تعالى أخذ أن الرب هو المعبود من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة استعمال الشرع، يعني من جهة لغة الشرع، من جهة القرآن. أما من جهة اللغة فكما قلنا ونقلنا عن الأزهري أن الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله، والرب من بعض معانيها في اللغة أنه المعبود كذلك، فأخذ الشيخ هذا المعنى. ثم أخذ من معاني كلمة الرب التي ذكرنا، لأن قلنا أن الرب معناه في اللغة السيد المطاع، المالك السيد المطاع المصلح المصلح، فأخذ من معنى الإصلاح المعنى بأن الله جل وعلا يربي عباده بنعمه، الله عز وجل يربي عباده بنعمه تبارك وتعالى: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالشيخ إذن أخذ معنى لفظة الرب من اللغة ومن استعمال القرآن، لأن القرآن يأمر بعبادة الرب مثل ما يأمر بعبادة الله عز وجل. إذن فالشيخ لم يخرج عن اللغة ولم يخرج عن لغة القرآن، بل سلك في تفسير الرب المسلك الذي ينبغي في كل لفظة لها استعمال شرعي، وهذا يدل
كما قلت على إفضائه إلى المقصود من أخصر طريق وأقصره وأوصله، يعني دخل في صلب القضية. أتاك من جهة الرب، الرب في القرآن ماذا؟ هو المعبود الذي يعبد ويؤله كالله عز وجل. فلا سبيل لمنازع أن يأتي فيقول أنا أؤمن بالرب ولا أؤمن بأن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الرب فيه شرك. فقطع الشيخ طريق الاستدلال من الأصل بمراعاة استعمال القرآن للفظة الرب، ولها كما قلنا في اللغة أصل أصيل، ذلك أن الرب عند العرب، عند العرب الرب لا يطلق بالألف واللام إلا على الله عز وجل، كما نقلنا عن الأزهري وحسبك بالأزهري، وحسبك في الأزهر بالأزهري فيما ينقل من اللغة. فإن الأزهري رحمه الله تعالى أخذ شطرا مما رواه في تهذيبه مما تناقله العرب شفاها، وشيء منه أخذه من المعتمدين من الأئمة الذين يستندون في رواية لسان العرب إلى الرواية، ولم يدخل أشياء مما دخل في القواميس من بعده من أنواع التكلفات أو الكلمات المولدة أو ما أشبه ذلك من الأمور. فهذا يدلنا على عمق علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع عمق العلم حسن في التصنيف، وثالثة يطمح إليها كل مسلم بركة الله عز وجل. فقد يتمكن المصنف أو المؤلف أو مشتغل بالعلم من أن يجتهد في تحصيل الأمرين الأوليين، وهي التحري والتدقيق وجودة العبارة والسبك، لكنه هل يتمكن من أن ينال بركة الله عز وجل؟ فهذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأنا أحببت أن أؤكد على هذه المسألة حتى أنبه المنتسبين إلى السنة أن تواطؤ العلماء جيلا بعد جيل منذ أن جاء هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى على العناية بكتبه ودراستها ليس لأنها قد أردفت فقط بسطوة دولة لها ذراع ولها قدرة على نشر كتبه وعلى بثها، لا، أهل السنة ليس عندهم مجاملة في الدين، وليس عندهم شيء يفرض فرضا، وليس عندهم شيء يجبرون عليه، إنما هم يتبعون النور والميراث الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا هذا الإمام قد استقى من المشكات الأولى، ورأوا ما في كلامه من الاختصار والبركة والجمع، ذاع صيته عندهم وعظمت منزلته عندهم، فصار لمصنفاته ولكلماته المنزلة العظيمة عند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندب
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها.
هذا الدليل على الدعاء. اقرأ الدليل.
والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
هنا الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد أن الذي يستحق أن يعبد وأن يصرف له أنواع العبادات هو الله عز وجل وحده، وأن كل أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم ذكر جوامع العبادات وعناوين الدين كالإسلام والإيمان والإحسان، وذكر بعض العبادات المفصلة وأصولها الكلية، فذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى أن قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، أي يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله، فالمساجد قد يراد بها الأعضاء التي يسجد بها، وقد يراد بها الأماكن التي يسجد عليها، فكل هذه يجب أن تبنى وأن تكون لله تبارك وتعالى وحده. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله عز وجل أحد، اعبدوا الله وحده تبارك وتعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف من هذه الأنواع من العبادات شيئا يتقرب به إلى إله غير الله بغض النظر عن زعمه هو في نفسه، والله ربنا يقول المشركون كما قال الله جل وعلا، يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، هم يقولون عن أنفسهم أننا ما كنا مشركين، لكنهم في الحقيقة مشركون في حكم الشرع. فليست العبرة فيما يزوره الإنسان، أي ما يعني يهيئه الإنسان لنفسه. الإنسان عنده قدرة أن يصور الشيء كما تشتهيه نفسه، وأن يحكم عليه بما يشتهي، وأن يقنع نفسه بأن ما يقوله أو يفعله حق أو أنه صحيح. لكن العبرة في الأحكام الشرعية، سواء كانت أحكاما عملية أو أخبارا علمية، العبرة بمطابقتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يزينه الشيطان أو الإنسان لنفسه. فالمقصود أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك وكافر، لأن هذا هو الحق الحقيق الذي لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فحق الله له،
لا ينازع فيه تبارك وتعالى. طبعا هنا قبل أن نأتي إلى المفردات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، لابد أن نعرف العبادة نفسها التي هذه أنواع منها، وأنواع العبادة التي أمر الله بها إلى آخره. فما هي العبادة؟ العبادة في اللغة مأخوذة من عبد إذا تذلل، عبد إذا تذلل، تقول العرب طريق معبد، أي وطئته الأقدام فذللت، ويقولون بعير معبد، أي مذلل ومهيأ لما يراد منه. فالتعبد في اللغة التذلل. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. فالتأله أيضا بمعنى التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى. وكذلك الدين، اشتقاق الدين نفسه أيضا، تقول دنته فدان، أي أذللته فذل، ففيه معنى التذلل. فالتعبد في اللغة إذن هو التذلل، التعبد في اللغة هو التذلل، لكنه في الشرع سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لأننا قبل أن نبين معناه في الشرع لابد أن نبين أمرا له علاقة بهذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للتعبد هو التذلل، أي التسخير. تقول عبدته، ذللته، سخرت للذي أنت تريده. ومنه قيل للعبد عبد، لأنه مملوك مسخر لخدمة مواليه. فهذا المعنى، معنى التعبد بهذا المعنى، متحقق في كل شيء في الوجود، فهو مسخر وملك الله عز وجل. ولذلك فإن العبادة تنقسم إلى قسمين، العبادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العبودية العامة، العبودية العامة بمعنى أن كل شيء في الوجود والحياة وكل شيء من المخلوقات، السماء والأرض وما بينهما، البر والفاجر، المؤمن والكافر، كل من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء هو عبد لله عز وجل بالمعنى العام، وهو أنه مسخر ومنقاد وتحت إرادة الله جل وعلا ومشيئته الشاملة لكل الموجودات، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما في شيء يخرج عن هذه العبودية، ما في شيء خلقه الله عز وجل من المخلوقات إلا وهو عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، أي أنه واقع تحت ملك الله جل وعلا وقهره ومشيئته وإرادته وتدبيره تبارك وتعالى. حتى إبليس بين الله تبارك وتعالى أنه عبد لله عز وجل بهذا المعنى. ولذلك قال إبليس: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فاعترف لله تبارك وتعالى بهذه الربوبية العامة التي متعلقها هذه العبودية التسخيرية العامة. قال ربي، اعترف بالله عز وجل، بل اعترف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته. بل ذكر الله تبارك وتعالى حتى عن أهل النار اعترافهم بربوبية الله عز وجل العامة، وأنه الخالق، وأنه له الملك تبارك وتعالى، وأنهم هم عبيد لهذا الاعتبار وإن رغمت أنوفهم. فقال الله عز وجل عن أهل النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. فأهل النار نفسهم ماذا قالوا؟ ربنا. اعترفوا لله جل وعلا بأنه ربهم تبارك وتعالى، أي أنه ملكهم وخالقهم ورازقهم تبارك وتعالى. لكن كما ذكر الله جل وعلا وكما هو معلوم، أن هذه العبودية العامة وكون هذا المخلوق واقع تحت ملك الله وأنه مخلوق لله، هذا ليس له صلة ولا علاقة بالدين وبالإسلام وبالعبادة بمعناها الخاص الذي يكون به المكلف مسلما ومؤمنا. يقول الله عز وجل ولو عن أهل النار، يقول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، في الخطاب لأهل النار، قالوا بلى وربنا. اعترفوا بربوبية الله عز وجل، واعترفوا أنهم عبيده، كما اعترف إبليس من أنه عبد لله عز وجل، بمعنى أنه مخلوق لله، وأنه في ملك الله، وأنه واقع تحت مشيئة الله عز وجل الكونية الشاملة للموجودات. لكن هل هذه العبودية العامة أو الاعتراف بهذه الربوبية ينفع المكلف عند الله عز وجل أو يكون بذلك مؤمنا؟ لا أبدا، ما ينفعه شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت الله جل وعلا لهم أنهم عندهم إيمان، إيمانهم أن يقولوا الله خالقنا ورازقنا ومعطينا وأنه إلى غير ذلك. لكن الله جل وعلا وصفهم بالشرك وبالكفر، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن ما نفعهم ذلك، ما صاروا بذلك مسلمين حتى يحققوا المعنى الثاني للعبادة، المعنى الثاني للعبادة الذي هو مبني على إخلاص الدين لله وتوحيده ومحبته والتذلل له تبارك وتعالى والتقرب إليه بما شرع. فهذا هو الدين المرضي، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الكون، وخلق الحياة، وخلق الناس، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا خلق الناس من أجل هذه الغاية المحبوبة المرضية التي هي الدين الحق الذي بعث الله عز وجل به جميع أنبيائه. وهذا صريح في كثير من آيات القرآن الكريم. فهذه هي التي يثني الله عز وجل، هذه العبودية الخاصة التي يقوم فيها المكلف بالإقرار بالرب جل وعلا وبالتسليم لخبر السماء وبمعرفة الله عز وجل بما جاء على ألسنة رسل الله، ثم يؤمن بذلك ويوحد الله ويعظمه ويذل له تبارك وتعالى ويستقيم على أمره ونهيه، فهنا الله جل وعلا يرضى عنه ويغفر له ويرحمه تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: فبشر عباد الذين، هنا قال عبادي لكن أي العباد؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. يقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن. أي عباد الرحمن؟ الأولين مثل إبليس؟ العبودية العامة المطلقة؟ لا، هذه العبادة التي يختارها المكلف والتي يقوم ويطأطئ الرأس ويطأطئ القلب قبل الرأس ذلا لله وحبا له ورغبة فيما عنده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم يذكر أوصافهم، هؤلاء هم العباد، هم العباد الذين وحدوا الله جل وعلا. فهذه العبودية الخاصة هي المحبوبة المرضية لله جل وعلا، وهي التي يجب الاعتراف بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها حتى يكون العبد قد وضع قدميه على مدارج الهداية والسلامة والسعي إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالعبادة في اللغة التذلل، وهي بهذا المعنى كل ما في السماوات والأرض عباد لله عز وجل بهذا المعنى، لكن هذا المعنى لا يسمن ولا يغني من جوع إذ لم يكن بالإقرار به دافع للإقرار بما نازع فيه الناس أو كثيرا من الناس إلا من رحم الله وهدى، من الإقرار بالعبودية الثانية التي فيها الطاعة وفيها حب الله وفيها الذل له وفيها اتباع شريعته. ثم بعد ذلك هذه العبادة بشكل عام أو العبودية بشكل عام، بعد ذلك هناك العبادة في الشرع أي العبودية المرضية لله عز وجل والمحبوبة له، فلها في الشرع استعمالين: العبودية المرضية لله تبارك وتعالى التي هي الدين التي هي الأمر والنهي، فهذه لها في الشرع استعمالان، أحدهما العبادة بمعنى التعبد، التعبد الأولى العامة تقول معبد، أما هذه لا، فيها تعبد تفعل من المكلف لله. والثانية العبادة تطلق ويراد بها ما يتعبد به لله، الذي يتعبد به لله، التي هي أنواع العبادات. فهذه قسمة ثنائية أيضا، فالعبادة التعبد لله أي أن يكون العبد عابدا لله تبارك وتعالى، ولا يكون، ومبنى هذه العبادة على أمرين: مبنى التعبد لله جل وعلا بعد الذل له جل وعلا اختيارا وطوعا على أمرين: الحب والتعظيم. العبادة مبناها على الحب والتعظيم، حب الله عز وجل وحب الله تبارك وتعالى مركوز بالفطر بفضل الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحب يزيد بأسباب، منها أن يعرف العبد من هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن ذلك يزيده حبا في ربه ورغبة فيه وفيما عنده. كذلك من أعظم الأسباب الموصلة لزيادة حب الله تبارك وتعالى تذكر نعم الله عز وجل على العبد. كذلك من أسباب حب الله تبارك وتعالى وزيادته الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الحب يبعث على الطلب، والتعظيم يبعث إلى الهرب. الحب حب الله عز وجل يبعث الإنسان إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل، وإلى أن يسعى إليه، وإلى أن يكرس ما حباه الله عز وجل في تحقيق الإيمان والدين لله تبارك وتعالى. فالحب حب الله عز وجل الذي هو أحد ركني العبادة يبعث على طلب الله جل وعلا وطلب ما عنده تبارك وتعالى. وتعظيم الله عز وجل يبعث على الهرب مما يسخط الله تبارك وتعالى، والخوف من سطوته وانتقامه وشديد عقابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من محبتك ما توفقنا به إلى طاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. لا بد من الأمرين. فهذه العبادة التي هي التعبد لله تبارك وتعالى فمبناها على الحب والتعظيم لله جل وعلا. القسم الثاني وهو ما يتعبد به لله. الأول التعبد، الآن ما يتعبد به، يعني إيش الأشياء التي أقوم بها حتى أتقرب بها إلى الله؟ هل أتقرب إلى الله عز وجل بما أشتهي أو أهوى أو أستحسن أو إلى غير ذلك؟ لا طبعا. الدين يعطيك الغاية والوسيلة. دين الله جل وعلا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه قد كفى الناس المؤنة، ليس عليهم إلا الانصياع لله عز وجل، وليس لهم إلا الاتباع لما أنزل الله عز وجل. فالله عز وجل هذا من كماله ورحمته وإحسانه لعباده تبارك وتعالى. فما يتعبد به إلى الله عز وجل هي العبادات التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. ومن أجمع التعاريف وأبدعها كما لا يخفاكم هو تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعجيب في هذا التعريف أنه وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مطلع رسالته المشهورة بالعبودية، فهي مقدمة للكتاب. يعني هو يقدم في جواب سؤال وجه إليه، لأن عادة رحمه الله أنه ما كان يصنف ابتداء، غالب تصانيفه أجوبة أو الثانية التي يعني يستثقلها الناس اليوم، ردود. ها يعني يا لكن ردود لا نتركها يعني حتى يعني المقصود. فهذه يعني اللفظة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقعت منه رحمه الله في مطلع يعني من عمق علمه أنه جاء بهذه اللفظة التي صارت بعد ذلك تعريفا، وهو رحمه الله قد رفع راية حرب على التعاريف، والذين يزعمون أن لكل شيء تعريف مانع وجامع. فلما دب إلى المسلمين ما دب بسبب ترجمة كتب الكفار من اليونان والإغريق وغيرهم، وكانت سائر علوم هؤلاء القوم مبنية على الحدود ومبنية على المنطق، فكان شأنهم ودأبهم أنهم يأتون إلى كل شيء ثم يجلسون يتفلسفون في إرادة إخراج ألفاظ وعبارات تعرف هذا الأمر الذي هم يتباحثون حوله. فجرى المسلمون على سنتهم البائسة هذه والسيئة في كثير من العلوم، بعد خاصة بعد إدخال المنطق، وهذا بحث واسع. ولكن المقصود أن التعاريف ينبغي لطالب العلم بل المسلم ينبغي أن يضع في نفسه جيدا أن الكلام أهل العلم خدمة للقرآن والسنة. كلام أهل العلم خدمة للقرآن والسنة، فلما يؤتى إلى شيء يعرف المراد به تقريب المعنى والتوضيح، لا تجعل هذا التعريف حكما، انتفع به علما لكن لا تجعله حكما، ولا تكن ممن يألفون إلا أن يأخذ لكل شيء تعريفا جازما على اصطلاحات القوم على وجه يقضي على علمك ويقتلك في مهدك. فإن الطالب لا يزال بخير ما دامت فيه
يرحمك الله
خصلتان، الطالب لا يزال بخير ما دامت فيه خصلتان، أحدهما إرجاع كل ما يرد إليه إلى ألفاظ القرآن والسنة دائما في كل شيء، في كل علم من العلوم الشرعية المرادة لذاتها باعتبار أنها تطلب من جهة العلم الكتاب والسنة. والأمر الثاني أنه يستعين بالاصطلاحات على الفهم، لا يقف نفسه مع المصطلحات وقوف الوثني مع وثنه، هذا غير صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلت شن حملة على الذين يزعمون أنه لا بد من الحدود ولا بد من كل شيء له حد حتى يكون التعريف للشيء جامع ومانع. ومن إراداته رحمه الله تعالى عليهم الذكية أنه قال لهم هذا الشيء الذي تريدون أنتم أن تعرفوه، شيء معين من معاني أنت تريد أن تعرفه تعريف جامع مانع في أي فن من الفنون، تعريفك إياه لفظا سابق أو علمك به في اعتقادك سابق، أيهما أسبق، اللفظ الذي تخرجه تعريفا أو المعنى الذي دار بخلدك؟ طبعا المعنى الذي يدور في الخلد سابق لوجود التعريف في الخارج، فإذا كان الأمر كذلك فكيف أنت قد عرفته قبل أن تعرفه؟ فمعناها أنك لا تستطيع أن تعرف إلا ما تعرفه. فهذه المسألة يعني لعلي أرجع إليها في الدروس القادمة في بيان مسألة مهمة، وهي أن كيف يكون الخطاب وكيف تدل الألفاظ على المعاني وكيف يتلقى الآدمي الألفاظ ويتفهم معناها. هذه مقدمة ضرورية جدا، لعل الله عز وجل ييسر نأتي إليها. لكن أنا مقصودي لماذا أنا استطردت هنا، لأن المقصود بهذه التعاريف هو تقريب معاني، أما مسألة التعبد نفسها والعبادة نفسها فالعبد نفسه أي إنسان عنده دين حين يتقرب إلى الله عز وجل، فشطر من هذه العبادة أمر يجده في قلبه، بل إن هناك قد يبلغ به الأمر إن أكرمه الله عز وجل ما يجد حلاوته في لسانه، فشيء يوجد له حلاوة ويوجد له في القلب لذة، كيف تعبره بألفاظ تحكمه؟ هذا تعبد. كل إنسان يسجد لله خالي ويضرع إليه يجد في نفسه ما يقوم من المعاني أشياء، هذه الألفاظ التي نحن نذكرها لتقريب المعاني وتوضيحها، وإلا حقيقة التعبد فشطر منها أمر يجده القلب من نفسه، بل كل متدين من نفسه فيما يألهه، حتى الذين لا يألهون الله جل وعلا ويشركون به عياذا بالله تبارك وتعالى، فإنهم يجدون حال تعبدهم وحال تألههم لما يعبدونه من دون الله جل وعلا، يجدون أمر وأمور. ولذلك لا يصح أن يستسلم الطالب لتشغيب أهل البدع أو أهل الشرك حين يأتون يحاكموننا إلى ألفاظ أهل العلم هذه. لا، نحن الحجة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت حجة الله عز وجل في كتابه لا تدل عندكم على أنه يجب أن يخلص الدين لله، فكما قال الله عز وجل هناك ليس كل أمر يستطيع الإنسان أن يقيم به الحجة بمعنى أن يلزم بها الخصم، لكن حجة الله تقوم بأن يفهم المكلف مراد الله والمعنى الشرعي من جهة الرسالة، فهنا تقوم عليه حجة الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن، وإلا فإن من الناس كما قال الله جل وعلا ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالحجج ليست بالسلطنة وبالإلزام، والله عز وجل قد أتم النعمة وأكمل الحجة. ولذلك لا يحسن في كل حال أن يتحمس صاحب الغيرة أو الحظ للنفاح عن الحق نفاحا يظن أنه كلما استبسل فيه فإنه يحصل بذلك أنه يقيم الحجة. لا، هذا نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد النصارى من نجران واحتجوا عليه بحجج من القرآن، أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجادلهم، وأنزل الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك، يعني يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم نصارى، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد معهم، ما تكلم، لأن قصدهم فاسد وهم لا يريدون الحجة حقا، والحجة قد قامت. فأنزل الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الخصم لا سبيل إلى محاججته ولا إلى مجادلته، وهذا موضوع مهم ومسألة شريفة. ولذلك قال الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام مالك قيل له السنة يجادل عليها، قال له رجل السنة أبلغها، قال بلغها، قال أجادل عليها، قال لا، لأنه ليس كل شخص يناسب أن يجادل إلا في حالتين: الأولى أن يكون طالبا للهداية ويرجى منه الخير، فهذا يجادل بالتي هي أحسن مثل ما أمر الله تبارك وتعالى. والثاني معلن بشر لا بد من قمعه وأن يبين للناس ضلاله. هذا استطراد، لكن أنا مقصودي أن التعبد والعبادة هذه الألفاظ تقرب المعاني، وإلا فإن حقيقتها الوجودية في قلب المكلف وفعله، هناك أمور هو في نفسه يعلمها من نفسه. ولذلك فأنت تجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى أحيانا في مدارجه يأتي إلى بعض هذه المعاني من التعبد فيستطرد في بيانها حتى يقرب معناها للقارئ، وهذه وظيفة أهل العلم، الشرح والبيان، التبليغ والشرح والبيان، يوصلون الناس إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا هو لا تضيق به العبارة، بل هو رحمه الله تعالى ما هو يعني معلوم في بلاغته ونصاعة عبارته وجودة يعني لغته رحمه الله تعالى، لكنه أحيانا يشرح الشيء يشرحه ثم تجده يضطر إلى أن يقول وإن هناك معاني وراء العبارة، وأن هناك معاني وراء العبارة. طيب أنت أشبعت القول في عباراتك ما شاء الله، لكنه يريد الإشارة إلى هذا الأمر. فبالتالي لما يأتيني مجادل بالباطل من أهل البدع أو أهل الشرك يقول أنتم تعرفون العبادة بأنها تعظيم معذل، نقول نعم، نحن ما جئنا هذا من كيسنا، هذا مبناها في اللغة، والحب هذا أثبته الله عز وجل وهو أمر دلت عليه الأدلة الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم نطق به، وتعظيم الله عز وجل هذا أيضا يعني أمر واجب، وإجلال الله تبارك وتعالى من واجبات الديانة. ولذلك نوح صلى الله عليه وسلم لما جادل قومه وأتى بأنواع من الحجج فما طاوعوه في شيء مما دعاهم إليه، ها دعوت قومي ليلا ونهارا، ها فآخر شيء ماذا قال لهم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأتى بتعظيم الرب جل وعلا، عسى أن يرتدعوا أو أن ينتهوا عن غيهم وغطرستهم. فالتعظيم هذا الدين، تعظيم الله عز وجل من الدين، تسبيح الرب العظيم من الدين، وشرع الله عز وجل لنا التسبيح فيه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث: وإنما شرع الركوع لتعظيم الرب، ما جئنا بشيء من كيسنا. فيقول ها أنتم إذن تقولون ذل ومحبة مع تعظيم، إذن أنا لما أعظم والدي وأحبه وأذل له عبدته عندكم، لما أتي لوالدي وأعظمه وأحبه، وكتب يكتبون هذا الشيء، يكتبون لأنه مثل ما قال الله جل وعلا: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه مجادلات محرمة في دين الإسلام. فالمقصود أنه يقول أثبتنا تعظيم وأثبتنا ذل وأثبتنا، إذن فهذه عبادة، لماذا لا تقولون أن الإنسان حين يعظم والديه ويحترمهما ويطيعهما لماذا لا يكون مشركا؟ قد يكون في أول الأمر حين يسمع الإنسان مثل هذه الشبهة يرى كأن لها رونق، وفي الحقيقة لو أن الإنسان مجرد ما يستعيذ بالله من الشيطان ويرجع إلى الفرق بين التعبد لله وتعظيمه وبين المخلوقات، فإنها ليست بشيء، ليست بشبهة أصلا، ولكنها تركيب الألفاظ على معنى مشابه لخداع الجهال. فمن هنا حرصت على أن، أو ما حرصت في الحقيقة، لكن حصل مني هذا الاستطراد من جهة التعاريف، وهو أن يتعلم المسلم أمور العلم. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم، هذه خدمة لقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس للفظة حرمة إلا غير الكتاب والسنة إلا الألفاظ المأثورة عن السلف والألفاظ التي أطلقها أهل العلم وشاعت بينهم بالقبول والتسليم. فهذه هنا ألفاظ، وإن لم تكن ألفاظا من الكتاب والسنة إلا أنه يكون لها من الحرمة الشرعية ما يكون عند من يفقه أو يعقل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من يعرف مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب، نكمل إن شاء الله، ما نحب التثقيل. 57 دقيقة، احنا قايلين 45، إن شاء الله نكمل الدرس القادم حول العبود. وكان يستطيع أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه، فيجب عليه أن يهاجر إذا كان يستطيع وفي قدرته من غير ضرر، لا أن يهاجر مع الضرر ومع المجازفة والفتنة ويخرج نفسه من فتنة إلى فتنة أكبر، أو من غنى إلى عوز أو ما أشبه ذلك، لا، أن يكون يتمكن من الهجرة إلى بلد يقيم فيها دينه ويظهر فيها شعائر الإسلام، فإنه يجب عليه ذلك. وإذا لم يكن في قدرته فالحمد لله، فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم عاش سنين وهو لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يفعل كثير مما يريد وبعض ما أمر به صلى الله عليه وسلم لفوات المصلحة. فالمقصود عليه أن يصبر وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عليه، نسأل الله عز وجل أن يفرج على كل إخواننا في كل مكان يا حبيبي، هذا حتى نعرف نحن هنا فضل الله عز وجل علينا. الله المستعان. إن شاء الله الأسبوع القادم. هو الرد بين مما ذكرنا، وهو أن تعظيم الله عز وجل ليس كتعظيم غيره، وتوقير الله تبارك وتعالى ليس كتوقير غيره، والذل لله تبارك وتعالى ليس كالذل لغيره تبارك وتعالى. ولذلك يعني روى البخاري في صحيحه أن رجلا ممن قبلنا كان عابدا واسمه جريج، وكان هذا الرجل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منقطع للعبادة، ففي بعض المرات نادته أمه باسمه وكان يصلي، فامتنع أن يلبي دعاء أمه واستمر في صلاته، حتى كان تردد في بادئ الأمر فقال أمي أو صلاتي، وقع عنده تردد، فهو الآن متمثل الذل لله وتعظيمه وعبادته، وأمه تنادي، داعي الأم وداعي الرب جل وعلا. فتردد نظره فرأى أن يستمر في صلاته، فدعت عليه أمه بما هو مشهور. والمقصود أن هذا الرجل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يمر على قصته يعلم الفرق بين التذلل لله عز وجل والتذلل للأم، فهذا جنس وهذا جنس آخر. الأم الذل لها يكون بحسبه، وإن أمر الله عز وجل يعني بأن يخفض لهما الجناح من الذل، ولكن الذل للأبوين ليس كالذل لله تبارك وتعالى. يعني الذل الكامل المطلق الذي لا يرد شيء من جهة الرب تبارك وتعالى حين يأمر بشيء أو ينهى، مثل الذل للأبوين، لا شك أن كل عاقل يفرق في النظر وفي العقل ويفرق في الحكم الشرعي. فالله عز وجل حرم على المكلف أنه إذا أمر من جهة والديه بشيء أن يطيعهما، بينما إذا أمر الله عز وجل بشيء هل له خيار؟ ليس له خيار. فالمقصود أن الاشتراك في الاسم وفي اللفظ تعظيم وذل لا يقتضي أن ما يبذل للوالدين هو بعينه أو بمثله يكون للرب تبارك وتعالى. لا، الله عز وجل له الذل التام الذي يكون المسلم معه مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى ونهي، بحيث أنه لا يكون له خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا ما في خيار. وتعظيم الله عز وجل، ولذلك تجد النصوص تفرق بين النوعين مع ذكرهما معا، كما في بعض الأحاديث مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، هذا في مساق واحد وفي لفظ واحد، ومع هذا كل سامع يفرق بين الإجلالين. فهذه أصلا ليست شبهة، لكن تركيب ألفاظ لإيهام الجاهل، ولا ليس فيها أي نوع من الاشتباه لا في الحقيقة ولا في المعنى، لكن مجرد تركيب اللفظ. وهذا ما يصح إلا إذا كان قائل هذه الشبهة يعتبر أن أهل السنة يجعلون كلام علمائهم كأنه هو الدين المنزل، وهذا ليس عند أهل السنة أصلا. لكن مثل ما قلت أن أهل العلم يشرحون ويبينون للتوضيح، وقد يحتمل طبعا الجواب أكثر من ذلك. أنا ما يعني استطرد، نتأمل ونراجع، إذا وجدنا ما هو أكمل إن شاء الله نأتي به. يقول ما حكم من ينكر أقسام التوحيد الثلاثة؟ هذا أفتى فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما قيل لنا، فقال هذا جاهل، هذا مبتدع الذي ينكر أقسام التوحيد الثلاثة. ما حكم من ينكر أقسام التوحيد الثلاثة؟ إن كان المقصود ينكر بمعنى أنه يضيف قسما رابعا كما في البدعة المشهورة، فهذا البحث مثل ما قلت هذا ضلال وجهل وابتداع في دين الله عز وجل. أما إن كان يقصد بإنكارها إنكار معانيها، يعني حقيقة ما جاءت به، يعني يكون مشركا، فهذا مشرك بالله عز وجل. بس ما يتأتى أن ينكر الثلاث دفعة واحدة، لكن لعل المقصود هو المسألة الأولى، لكن كان التعبير ينبغي أن يكون، يعني السؤال ينبغي أن يكون ما حكم من ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. نعم.
في كثير من البلدان يقوم أناس بالتمسح بالقبور وزيارة الأضرحة والدعاء. ولا حكم اللي يعني يقع منه الشرك، حكم الذي يقع منه الشرك يعني في الأصل أن الذي يقع منه الشرك يكون قد أشرك، لكن تكفير الشخص المعين فهذا قد يختلف من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، فهذا قد يعني يكون فيه فروق وبحسب نوع الشرك نفسه. فالمسألة فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل. أما قول هل يعذرون بالجهل، الجهل في الشرع من حيث الأصل عذر، الجهل من حيث الأصل يعني في الشرع فيه إعذار، وهذا صريح في القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالجهل من حيث كون عذر في أصل المسألة، نعم فيه عذر، لكن هل يكون عذرا في الشرك الأكبر الصريح الظاهر الجلي المصادم للنصوص والمستفيض؟ فهذه مسألة محتملة، هذه مسألة يعني تحتمل. لكن الذي ينبغي هو إشاعة التوحيد والجهاد عليه ونشره في الناس حتى يهتدي هؤلاء، يعني ليكون الحرص على هدايتهم والبيان لهم هو يعني الأصل الذي ينبغي أن تتضافر فيه الهمم والجهود. أما إكفارهم فهذا قد يحتاج إليه من يكون قريبا منهم ويكون له صلة خاصة بهم، فيحتاج أن يعرف هذا الحكم لما يترتب عليه من أحكام شرعية تتعلق به هو. أما أن يكون بحثا نظريا تفكهيا لأناس بعيدين عن الحاجة إلى هذه الأحكام الشرعية المفصلة، كأن تكون زوجته أو أباه أو إمام مسجده أو يعني أشياء عينية قد يحتاج إلى تحرير الحكم. فأما سائر الناس ممن لا يحتاجون لمثل هذا الحكم، فأعتقد أنه ينبغي أن تنبعث همتهم وجهدهم إلى دعاء الله عز وجل أن ينقذ هؤلاء الشاهدين بأن لا إله إلا الله من هذا الشرك، وأن تبذل الأسباب الممكنة لعل الله عز وجل أن يهديهم ويتوب عليهم. فهذا وإن لم يكن حلا علميا، إلا أنه في الحقيقة حل عملي من جهة، وكذلك فإن فيه سلامة من أن يقع الطالب في تكفير غير المستحق، لأن هؤلاء يعني لهم مراتب وأحوال. ففرق بين من ينشأ ويرى هؤلاء المعممين يقرؤون القرآن ثم يقولون له أن هذا الذي تفعله لا يعارض التوحيد. وقد كان شيخنا محمد أمان رحمه الله يعذر في مثل هذا رحمه الله. لقد فشى في الجماعات الإسلامية مفاهيم خاطئة في مفهوم العبادة، فأصبحوا يلعبون الكرة ويقولون هذه يعني لنا درجة على الألسنة وكذا، فنستطيع أن نقرأها بسهولة، ولا لو كان يقرأها الإنسان الكرة. فأصبحوا يلعبون الكرة ويقولون نحن في عبادة الله لأن الله يحب أن يكون جسم المسلم سليم، وهذا يدخل في مفهوم العبادة. طبعا هذه من بدع الأخوان المسلمين الكبيرة في تحريف دين الإسلام، وهو أنهم عمدوا إلى العبادات الشرعية فزهدوا فيها وقللوا من شأنها ومن ثمرتها، ثم بعد ذلك تلمسوا أشياء مما يكون مع وجود النية الصالحة يؤجر عليه الإنسان من أمور الدنيا، فدخلوا من هذا المدخل الضيق فوسعوه وقلبوا القضية رأسا على عقب، فصارت هذه العادات والمباحات وأعمال الدنيا بالنية هي العبادات في مقابل التزهيد في العبادات الشرعية. فهذه من أكبر وأخطر بدع الإخوان المسلمين في هذا الزمن، وهي من تحريف الدين تحريفا تاما وقلبه رأسا على عقب. فأمور الدنيا جعلوها بالنية تكون عبادة مطلقا، ولم يقل أحد من أهل العلم بهذا الإطلاق، إنما كلام أهل العلم منحصر في أنواع من المباحات التي تعين على أمور مشروعة من العبادات المنصوصة، فهذه يكون للإنسان فيها أجر، مثل قول معاذ: إني لأحتسب نومتي مثل ما أحتسب قومتي. فهذا من أجل أن يستعين على قيام الليل بهذه النومة، فيكون في ذلك إعانة على المقصود الذي هو العبادة. أو أن يكون قيام بواجب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لا ترفع لقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فهذا فيه قيام بواجب شرعه الله عز وجل من النفقة الواجبة على المكلف في حق أهله. فهم يأتون إلى مثل هذه المتشابهات وبعض الكلمات، كأن المباح مباح باعتبار الجزئية لا باعتبار الكلية، فيجعلون هذا المدخل من جهة أن المباح مع النية ممكن أن يكون عليه ثواب وأجر، فجعلوا هو هذا هو الأصل، ثم وسعوه حتى شملوا به سائر الأعمال التي هم عليها. ويا ليت لو أنهم إذ فعلوا ذلك احترموا العلم والعبادات الشرعية، لكنهم حقروا من شأنها ومن أهلها في مقابل هذا، فقلبوا الدين رأسا على عقب. فهذه من أخطر بدع الإخوان المسلمين على الدين وعلى المتدينين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر أن في آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا حديث بمعناه، يقول صلى الله عليه وسلم: في رجل رأى قبر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبر، فيقول صلى الله عليه وسلم: ود هذا لو رجع إلى الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المقبور لو رجع إلى الدنيا ماذا يريد أن يفعل؟ ود هذا لو رجع إلى الدنيا فركع ركعتين مما تحقرون من أعمالكم. بيرجع يلعب كرة بنية الجهاد في سبيل الله وتقوية الجسم. فالمقصود أن هذه من البدع الخطيرة التي نسأل الله عز وجل بوجهه وبأسماء وصفاته أن يقيض من أسباب مجاهدتها، وأن يعني يبعث همم يعني من يستعمله في جهادها جهادا علميا كاملا تاما، حتى تدحض وحتى تقمع وحتى يكف هذا الباب من الشر الذي فتح على المسلمين، باب خطير جدا. فالمقصود، وين السؤال؟ ويقولون: نحن في عبادة الله عز وجل لأن الله يحب أن... ولماذا تدخلون إلى هذه الأمور من هذه الجهة؟ يعني لماذا؟ لعب الكرة حكم شرعي، إذا لعب الإنسان لهوا مباحا على فرض إباحته ما نناقش هذه البسن، فأتركه يلعب.
لكن أن يتدين باللعب وباللهو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. يقول صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ملاعبته لفرسه أو مداعبته لأهله أو رميه بقوسه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تأتون إلى أشياء وأشياء وأشياء. فالمقصود أن هذه يعني طبعا إرادة لكسب الناس، إرادة لكسب هؤلاء الشباب، مثل ما قرأنا في كلام مشهور المرشد العام للإخوان المسلمين في المرحلة الأولى لما قسم الدين ابتداعا إلى 6 مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، فجعل القسم الأول أن تصادق هذا الذي تدعوه ولا تتكلم معه في شيء من أمر الدين. لماذا؟ يقول لك يعني حاطها مرحلة بروحها، ترافج الشخص ولا تكلم في شيء من أمر الدين. لماذا؟ حتى يكون في علاقة خاصة، حتى يكون في علاقة خاصة. ما يلزم المسلمين أن كلهم يكون بينهم علاقة خاصة، ما يلزم المسلمين أن يكون لهم علاقة بعلمائهم خاصة، لكن العالم يعلم ويجتهد الناس في التعاون على البر والتقوى بما شرع الله عز وجل، مثل ما كان عليه الناس على مر عصور المسلمين. وهذا يدل على ما سبق وذكرناه من أن هذه الجماعات فيها ابتداعات جديدة غير ما عرفه المسلمون في أهل البدع المتقدمين. السكوت في السكوت والكلام هذا له أحكام شرعية، السكوت والكلام. يسأل يقول متى نسكت عن كذا ومتى نتكلم في كذا. السكوت والكلام لها أحكام شرعية مفصلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من تكلم فليقل خيرا أو ليصمت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة أن الكلام بالخير خير من السكوت عنه، وأن في السكوت عن الشر خير من الكلام به، وأن السكوت مطلقا إذا كان السكوت يكون عوضه كلام زائد يدخل في اللغو فهذا نهى الله عز وجل عنه في محكم التنزيل، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وقال صلى الله عليه وسلم الصمت وحسن الخلق ما تعبد الخلائق بمثلهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الكلام في أمر الدين، الكلام في أمر الدين فيه أحكام مفصلة، ولا ينبغي أن يكون بناء الكلام في شيء مبني على الغيرة أو على الحماسة أو على إرادة الخير فقط. يعني مجرد إرادة الخير ما تخول لأن يتكلم الإنسان بالشيء المعين، الإرادة وحدها لا تكفي، لابد من التقدير العلمي الشرعي أن هذا الكلام فائدته أعظم من مضرته. فليست المسألة مسألة يعني تتناول أصلا بهذا التناول وبهذه الطريقة. هذا من المزالق التي أوقعت الناس فيما أوقعتهم فيه، وذلك أن الكلام إذا كان باعثه الحماسة والغيرة يتتابع الناس فيه من غير علم ولا روية، فإذا تتابعوا دخل فيه من لا يحسنه، وإذا دخل فيه من لا يحسنه اتسع الرقع الخرق على الراقع. فالمقصود المستحسن في مثل هذه المسائل ألا تتناول بهذه الطريقة، لا تتناول بهذه الطريقة، لا من جهة اللغة ولا من جهة لا. جزاكم الله خير. Thank you.
وجل وعظمته، يعني هل هذا واقع في قلوب الكفار الله عز وجل مقرين فيها؟
لا شك أنهم معظمين الرب تبارك وتعالى كرب، لكنهم ما ينتفعون به، يعني ما ينتفعون بهذا التعظيم، يعني هذا التعظيم ما ينتفعون به، لأن اعتقادهم فيه ليس جازما ولا كاملا. لو كان كاملا وجازما للزم منه التسليم بلازمه من عبادة الله وحده واتباع رسله وتصديقه ونصرتهم، لكن وجدت عندهم موانع من الكبر أو الأهواء أو غير ذلك تمنعهم.
السؤال يقول: هل يؤجر الإنسان على طلب العلم إذا طلب العلم ونفسه تحبه أكثر من الصلاة والصوم؟ وكيف يصحح الإنسان نيته كي أو لأن يكون طلبه لله لا لنفسه؟ طبعا هذا الذي حكم به السائل من جهة نفسه من أنه يحب طلب العلم أكثر من الصلاة والصوم غير صحيح من نفسه، لكنه لما رأى أن نفسه تنشط وتنبعث للعلم أكثر من نشاطها للصلاة والصوم حكم على نفسه بأنه يحب طلب العلم أكثر من الصلاة والصوم. العلم يحب لذاته، العلم يحب لذاته وهو محبوب للنفوس، بل ذكر بعض أهل العلم إن الفارق بين الآدمي وبين الحيوانات وغيرها هو القابلية للعلم وحبه. فالمقصود أن طلب العلم من ناحية حكم الشرع هو أفضل من مطلق النوافل، وهذا فيه من الآثار الشيء الكثير، وفيه مرفوع ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن فضل في العلم خير من فضل في عبادة. والعلم يحب لذاته، فإذا دخل فيه المكلف فهو قد يظن نفسه تطلبه لغير الله جل وعلا، لكن في الحقيقة أنه إذا كان صالح النية فإن لطلب العلم النافع إمارات يجدها من نفسه، من ذلك أنه يجد إيمانه يزيد ويجد الله جل وعلا يعظم ويجد الخير يكبر في نفسه. فهذه علامات يجدها طالب العلم الذي يطلب طبعا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، يجدها من نفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير ممن يطلب العلم لا يطلبه إلا لرئاسة أو مال، وأما أهله الذين هم أهله فإنهم يزكون به أنفسهم. فالمقصود أن هناك علامة يعلم الإنسان منها أثر العلم في نفسه، وهو أن قلبه يرق وأنه يخشع وأنه يعظم الرب جل وعلا إلى غير ذلك من العلامات التي تكون أمارات يستأنس بها إن شاء الله تعالى لا جزما على أنه على خير. وقد قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وتفسير هذه اللفظة عنهم رحمهم الله تعالى أنهم طلبوا العلم حبا فيه كما تسأل عنه يا أخي السائل، يعني طلبوا العلم حبا فيه، لا أنهم طلبوه لغير الله لكن يحبونه فطلبوه، لا أن نيتهم غير صالحة لكن لأنه محبوب لذاته. فلما طلبوه قادهم إلى الله عز وجل انقيادا كاملا. نعم، هو البحث في هذا يعني يقسم بأكثر من قسم. بحسب المتعلق وبحسب الغرض. فالعلم وسيلة رضوان الله تبارك وتعالى، مثل ما تفضلت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فهذا بهذا الاعتبار يكون وسيلة لغيره. لكن من العلم ما يكون وصفا لله عز وجل، فهذا مراد لذاته، هذا من جهة. من جهة أخرى العلم ينقسم إلى الكتاب والسنة والعلوم الآلية، يرحمك الله. العلوم الآلية يراد منها الوصول للكتاب والسنة، فهي بهذا الاعتبار وسيلة إلى علم الكتاب والسنة. لكن علم الكتاب والسنة بالنظر إلى العلوم الآلية مراد لذاته. لكن هو المقصود بالسؤال هنا أن العلم محبوب يعني للنفوس، يعني المعرفة والعلم محبوبة للنفوس السوية، يعني عموما المعرفة لكل إنسان يحب المعرفة، فكيف العلم بالدين؟ فهو محبوب فيه يعني حب ذاتي في الإنسان أنه يحبه لذاته، وهذا أمر يعني معلوم يعني. لكن هو شنو الأخ قارن نفسه، شاف روح لما يصلي ما ينشط مثل لما يقعد يقرأ، فقال لا أنا أحب العلم أكثر من حبي للصلاة. مو لقضية لي يعني، هو يعني قاس فعل نفسه غلط، هاي مشكلة يعني هو شعوره يعني ما فسر شعوره، لكن من تحريه، وأرجو أن لا ينتهي به إلى الوسوسة، يعني من تحريه يعني وقع عند هذه التساؤلات. ما شاء الله في فرنسا، فرنسا وياك يا أخي، جزاك الله خير. فرنسا يطلب سبحان الله، هذا لو كان قبل 200 سنة كان سحلوه، و200 سنة من الآن كان هذا حرق وعذب. الآن شوف يطلب العلم وبعد هذه الأحداث والمصائب كلها، شيء عجيب اسمه. لكن الناس ما هي متدبرة يعني مقدار الأمور اللي طرأت. كان ليخالف الكنيسة يقتل القتل، فبالك على دين آخر والإسلام. سبحان الله. أما بعد، ففي الدرس الماضي تبين لنا لما لا يدع مجالا للشك، السلام عليكم، توفيق الله عز وجل المصنف في حسن ترتيبه مع سلاسة العبارة ووضوحها ومع عمق المعنى ورسوخه. وهذه الثلاثة قلما تجتمع، أن يكون العلم راسخا، وأن تكون العبارة بهية جلية واضحة من غير تكلف، سلسة بينة، وكذلك أن يقترن مع هذا ما لا سبيل للبشر إليه من تلقاء أنفسهم، وهو توفيق الله تبارك وتعالى وبركاته عز وجل. فجاء الشيخ في الأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والتي دخل الشيخ إلى بيانها من جهة ما جاء في بعض الأحاديث من أن السؤال يكون عن الرب تبارك وتعالى، فقال من ربك؟ فعرف الشيخ الرب تبارك وتعالى وهو أعرف المعارف والذي المعرفة به تبارك وتعالى سابقة في قلوب العباد. فإذا قيل لك من ربك؟ فقال الشيخ فقل ربي الله، تعريف بأن الرب هو الله عز وجل. ثم أخذ شيئا من معنى الربوبية فقال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ثم بين حقه في أن يؤله وحده تبارك وتعالى فقال هو معبودي ليس لي معبود سواه. واستدل على ذلك بالآية الكريمة الحمد لله رب العالمين. ووجه الاستدلال بها أن الحمد والحمد هو الثناء الكامل المطلق العام الذي يستحقه الله عز وجل، فهذا الثناء بما فيه من مدح، لأن الحمد مدح، ولكن الفرق بينهما أن الحمد مدح معه تعظيم في قلب المادح، وأما المدح فقد يكون المادح معظما لمن يمدحه وقد لا يكون معظما. وكذلك فالحمد لا يكون إلا مع الصدق، فالحمد هو الثناء على الله عز وجل بنعوت كماله وصفات جلاله، وهذا الثناء على الله تبارك وتعالى لا يتحقق إلا بأن يكون الحامد خاضعا لله تبارك وتعالى محبا له قاصدا وجهه. فتضمن ذلك أيضا أن الحمد وهو عبادة لله جل وعلا وثناء عليه بما هو أهله، قال الله جل وعلا الحمد المطلق المستغرق لجميع أنواع المحامد لله، إذن خص هذا الحمد بالله تبارك وتعالى. فإذا خص الحمد بالله تبارك وتعالى فغير الحمد مما يتقرب به إلى الله عز وجل أيضا يكون مخصوصا لله. الحمد لله رب العالمين، رب صفة لله تبارك وتعالى، إذن فالله جل وعلا ذو ألوهية على خلقه لأنه هو الرب، فدل ذلك على أن الرب تبارك وتعالى هو أيضا ذو الألوهية على عباده تبارك وتعالى، لأنه إذا كان رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف في أمورهم، فإذا لابد أن يكون التأله والتعبد له، إذا فهو المعبود. فالحمد لله رب العالمين. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى كما رأينا في الدرس الماضي استدل على معرفة الرب جل وعلا بالآيات والمخلوقات، وذكر قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، إذن الرب هو الله عز وجل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض أفعاله، والمقصود أن الشيخ ختم بقوله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر الله عز وجل بعبادة الرب تبارك وتعالى، فدل على أن الرب هو المعبود. والشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذا المعنى من جهتين. الشيخ رحمه الله تعالى أخذ أن الرب هو المعبود من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة استعمال الشرع، يعني من جهة لغة الشرع، من جهة القرآن. أما من جهة اللغة فكما قلنا ونقلنا عن الأزهري أن الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله، والرب من بعض معانيها في اللغة أنه المعبود كذلك، فأخذ الشيخ هذا المعنى. ثم أخذ من معاني كلمة الرب التي ذكرنا، لأن قلنا أن الرب معناه في اللغة السيد المطاع، المالك، السيد المطاع، المصلح، المصلح. فأخذ من معنى الإصلاح المعنى بأن الله جل وعلا يربي عباده بنعمه، الله عز وجل يربي عباده بنعمه تبارك وتعالى، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالشيخ إذن أخذ معنى لفظة الرب من اللغة ومن استعمال القرآن، لأن القرآن يأمر بعبادة الرب مثل ما يأمر بعبادة الله عز وجل. إذن فالشيخ لم يخرج عن اللغة ولم يخرج عن لغة القرآن، بل سلك في تفسير الرب المسلك الذي ينبغي في كل لفظة لها استعمال شرعي، وهذا يدل كما قلت على إفضائه إلى المقصود من أخصر طريق وأقصره وأوصله، يعني دخل في صلب القضية. أتاك من جهة الرب، الرب في القرآن ماذا؟ هو المعبود الذي يعبد ويؤله كالله عز وجل، فلا سبيل لمنازع أن يأتي فيقول أنا أؤمن بالرب ولا أؤمن بأن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الرب فيه شرك. فقطع الشيخ طريق الاستدلال من الأصل بمراعاة استعمال القرآن للفظة الرب، ولها كما قلنا في اللغة أصل أصيل، ذلك أن الرب عند العرب، عند العرب الرب لا يطلق بالألف واللام إلا على الله عز وجل، كما نقلنا عن الأزهري وحسبك بالأزهري، وحسبك في الأزهر بالأزهري فيما ينقل من اللغة، فإن الأزهري رحمه الله تعالى أخذ شطرا مما رواه في تهذيبه مما تناقله العرب شفاها، وشيء منه أخذه من المعتمدين من الأئمة الذين يستندون في رواية لسان العربي إلى الرواية، ولم يدخل أشياء مما دخل في القواميس من بعده من أنواع التكلفات أو الكلمات المولدة أو ما أشبه ذلك من الأمور. فهذا يدلنا على عمق علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع عمق العلم حسن في التصنيف، وثالثة يطمح إليها كل مسلم بركة الله عز وجل. فقد يتمكن المصنف أو المؤلف أو مشتغل بالعلم من أن يجتهد في تحصيل الأمرين الأوليين، وهي التحري والتدقيق وجودة العبارة والسبك، لكنه هل يتمكن من أن ينال بركة الله عز وجل؟ فهذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأنا أحببت أن أؤكد على هذه المسألة حتى أنبه المنتسبين إلى السنة أن تواطؤ العلماء جيلا بعد جيل منذ أن جاء هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى على العناية بكتبه ودراستها، ليس لأنها قد أردفت فقط بسطوة دولة لها ذراع ولها قدرة على نشر كتبه وعلى بثها، لا، أهل السنة ليس عندهم مجاملة في الدين، وليس عندهم شيء يفرض فرضا، وليس عندهم شيء يجبرون عليه، إنما هم يتبعون النور والميراث الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا هذا الإمام قد استقى من المشكات الأولى، ورأوا ما في كلامه من الاختصار والبركة والجمع، ذاع صيته عندهم وعظمت منزلته عندهم، فصار لمصنفاته ولكلماته المنزلة العظيمة عند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والندب وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها.
هذا الدليل على الدعاء، اقرأ الدليل.
والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
هنا الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد أن الذي يستحق أن يعبد وأن يصرف له أنواع العبادات هو الله عز وجل وحده، وأن كل أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم ذكر جوامع العبادات وعناوين الدين كالإسلام والإيمان والإحسان، وذكر بعض العبادات المفصلة وأصولها الكلية، فذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى أن قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، أي يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده.
قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر فقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فالمساجد قد يراد بها الأعضاء التي يسجد بها وقد يراد بها الأماكن التي يسجد عليها فكل هذه يجب أن تبنى وأن تكون لله تبارك وتعالى وحده وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله عز وجل أحد اعبدوا الله وحده تبارك وتعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فمن صرف من هذه الأنواع من العبادات شيئا يتقرب به إلى إله غير الله بغض النظر عن زعمه هو في نفسه والله ربنا يقول المشركون كما قال الله جل وعلا يقولون والله ربنا ما كنا مشركين هم يقولون عن أنفسهم أننا ما كنا مشركين لكنهم في الحقيقة مشركون في حكم الشرع فليست العبرة فيما يزوره الإنسان أي ما يعني يهيئه الإنسان لنفسه الإنسان عنده قدرة أن يصور الشيء كما تشتهيه نفسه وأن يحكم عليه بما يشتهي وأن يقنع نفسه بأن ما يقوله أو يفعله حق أو أنه صحيح لكن العبرة في الأحكام الشرعية سواء كانت أحكاما عملية أو أخبارا علمية العبرة بمطابقتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يزينه الشيطان أو الإنسان لنفسه فالمقصود أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك وكافر لأن هذا هو الحق الحقيق الذي لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى فحق الله له لا ينازع فيه تبارك وتعالى طبعا هنا قبل أن نأتي إلى المفردات التي ذكرها الشيخ رحمه الله لابد أن نعرف العبادة نفسها التي هذه أنواع منها وأنواع العبادة التي أمر الله بها إلى آخره فما هي العبادة؟ العبادة في اللغة مأخوذة من عبد إذا تذلل عبد إذا تذلل تقول العرب طريق معبد أي وطئته الأقدام فذللت ويقولون بعير معبد أي مذلل ومهيأ لما يراد منه فالتعبد في اللغة التذلل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله فالتأله أيضا بمعنى التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى وكذلك الدين اشتقاق الدين نفسه أيضا تقول دنته فدان أي أذللته فذله ففيه معنى التذلل فالتعبد في اللغة إذن هو التذلل التعبد في اللغة هو التذلل لكنه في الشرع سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى لأننا قبل أن نبين معناه في الشرع لابد أن نبين أمرا له علاقة بهذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للتعبد هو التذلل أي التسخير. تقول عبدته، ذللته، سخرت للذي أنت تريده. ومنه قيل للعبد عبد لأنه مملوك مسخر لخدمة مواليه. فهذا المعنى، معنى التعبد بهذا المعنى، متحقق في كل شيء في الوجود، فهو مسخر وملك الله عز وجل. ولذلك فإن العبادة تنقسم إلى قسمين، العبادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العبودية العامة، العبودية العامة بمعنى أن كل شيء في الوجود والحياة وكل شيء من المخلوقات، السماء والأرض وما بينهما، البر والفاجر، المؤمن والكافر، كل من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء هو عبد لله عز وجل بالمعنى العام، وهو أنه مسخر ومنقاد وتحت إرادة الله جل وعلا ومشيئته الشاملة لكل الموجودات، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما في شيء يخرج عن هذه العبودية، ما في شيء خلقه الله عز وجل من المخلوقات إلا وهو عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، أي أنه واقع تحت ملك الله جل وعلا وقهره ومشيئته وإرادته وتدبيره تبارك وتعالى. حتى إبليس، حتى إبليس بيّن الله تبارك وتعالى أنه عبد لله عز وجل بهذا المعنى. ولذلك قال إبليس: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فاعترف لله تبارك وتعالى بهذه الربوبية العامة التي متعلقها هذه العبودية التسخيرية العامة. قال ربي، اعترف بالله عز وجل، بل اعترف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته. بل ذكر الله تبارك وتعالى حتى عن أهل النار اعترافهم بربوبية الله عز وجل العامة، وأنه الخالق وأنه له الملك تبارك وتعالى، وأنهم هم عبيد بهذا الاعتبار وإن رغمت أنوفهم. فقال الله عز وجل عن أهل النار: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. فأهل النار نفسهم ماذا قالوا؟ ربنا. اعترفوا لله جل وعلا بأنه ربهم تبارك وتعالى، أي أنه ملكهم وخالقهم ورازقهم تبارك وتعالى. لكن كما ذكر الله جل وعلا وكما هو معلوم أن هذه العبودية العامة وكون هذا المخلوق واقع تحت ملك الله وأنه مخلوق لله، هذا ليس له صلة ولا علاقة بالدين وبالإسلام وبالعبادة بمعناها الخاص الذي يكون به المكلف مسلما ومؤمنا. يقول الله عز وجل: ولو عن أهل النار يقول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق الخطاب لأهل النار قالوا بلى وربنا اعترفوا بربوبية الله عز وجل واعترفوا أنهم عبيده كما اعترف إبليس من أنه عبد لله عز وجل بمعنى أنه مخلوق لله وأنه في ملك الله وأنه واقع تحت مشيئة الله عز وجل الكونية الشاملة للموجودات. لكن هل هذه العبودية العامة أو الاعتراف بهذه الربوبية ينفع المكلف عند الله عز وجل أو يكون بذلك مؤمنا؟ لا أبدا، ما ينفعه شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت الله جل وعلا لهم أنهم عندهم إيمان، إيمانهم أن يقولوا الله خالقنا ورازقنا ومعطينا وأنه إلى غير ذلك. لكن الله جل وعلا وصفهم بالشرك وبالكفر كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن ما نفعهم ذلك، ما صاروا بذلك مسلمين حتى يحققوا المعنى الثاني للعبادة، المعنى الثاني للعبادة الذي هو مبني على إخلاص الدين لله وتوحيده ومحبته والتذلل له تبارك وتعالى والتقرب إليه بما شرع. فهذا هو الدين المرضي، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الكون وخلق الحياة وخلق الناس، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا خلق الناس من أجل هذه الغاية المحبوبة المرضية التي هي الدين الحق الذي بعث الله عز وجل به جميع أنبيائه. وهذا صريح في كثير من آيات القرآن الكريم. فهذه هي التي يثني الله عز وجل هذه العبودية الخاصة التي يقوم فيها المكلف بالإقرار بالرب جل وعلا وبالتسليم لخبر السماء وبمعرفة الله عز وجل بما جاء على ألسنة رسل الله، ثم يؤمن بذلك ويوحد الله ويعظمه ويذل له تبارك وتعالى ويستقيم على أمره ونهيه. فهنا الله جل وعلا يرضى عنه ويغفر له ويرحمه تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا فبشر عباد الذين، هنا قال عبادي لكن أي العباد؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. يقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن، أي عباد الرحمن؟ الأولين مثل إبليس العبودية العامة المطلقة؟ لا، هذه العبادة التي يختارها المكلف والتي يقوم ويطأطئ الرأس ويطأطئ القلب قبل الرأس ذلا لله وحبا له ورغبة فيما عنده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم يذكر أوصافهم، هؤلاء هم العباد، هم العباد الذين وحدوا الله جل وعلا. فهذه العبودية الخاصة هي المحبوبة المرضية لله جل وعلا، وهي التي يجب الاعتراف بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها حتى يكون العبد قد وضع قدميه على مدارج الهداية والسلامة والسعي إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالعبادة في اللغة التذلل، وهي بهذا المعنى كل ما في السماوات والأرض عباد لله عز وجل بهذا المعنى، لكن هذا المعنى لا يسمن ولا يوني من جوع، إذ لم يكن بالإقرار به دافع للإقرار بما نازع فيه الناس أو كثيرا من الناس إلا من رحم الله وهدى من الإقرار بالعبودية الثانية التي فيها الطاعة وفيها حب الله وفيها الذل له وفيها اتباع شريعته. ثم بعد ذلك هذه العبادة بشكل عام أو العبودية بشكل عام، بعد ذلك هناك العبادة في الشرع، أي العبودية المرضية لله عز وجل والمحبوبة له، فلها في الشرع استعمالين: العبودية المرضية لله تبارك وتعالى التي هي الدين التي هي الأمر والنهي، فهذه لها في الشرع استعمالان، أحدهما العبادة بمعنى التعبد، التعبد الأولى العامة تقول معبد، أما هذه لا، فيها تعبد تفعل من المكلف لله. والثانية العبادة تطلق ويراد بها ما يتعبد به لله، الذي يتعبد به لله، التي هي أنواع العبادات، فهذه قسمة ثنائية أيضا. فالعبادة التعبد لله، أي أن يكون العبد عابدا لله تبارك وتعالى، ولا يكون، ومبنى هذه العبادة على أمرين: مبنى التعبد لله جل وعلا بعد الذل له جل وعلا اختيارا وطوعا على أمرين: الحب والتعظيم. العبادة مبناها على الحب والتعظيم، حب الله عز وجل، وحب الله تبارك وتعالى مركوز بالفطر بفضل الله تبارك وتعالى، لكن هذا الحب يزيد بأسباب، منها أن يعرف العبد من هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن ذلك يزيده حبا في ربه ورغبة فيه وفيما عنده. كذلك من أعظم الأسباب الموصلة لزيادة حب الله تبارك وتعالى تذكر نعم الله عز وجل على العبد. كذلك من أسباب حب الله تبارك وتعالى وزيادته الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الحب يبعث على الطلب، والتعظيم يبعث إلى الهرب. الحب، حب الله عز وجل، يبعث الإنسان إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل، وإلى أن يسعى إليه، وإلى أن يكرس ما حباه الله عز وجل في تحقيق الإيمان والدين لله تبارك وتعالى. فالحب، حب الله عز وجل الذي هو أحد ركني العبادة، يبعث على طلب الله جل وعلا وطلب ما عنده تبارك وتعالى. وتعظيم الله عز وجل يبعث على الهرب مما يسخط الله تبارك وتعالى، والخوف من سطوته وانتقامه وشديد عقابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من محبتك ما توفقنا به إلى طاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لا بد من الأمرين. فهذه العبادة التي هي التعبد لله تبارك وتعالى، فمبناها على الحب والتعظيم لله جل وعلا. القسم الثاني وهو ما يتعبد به لله، الأول التعبد، الآن ما يتعبد به، يعني إيش الأشياء التي أقوم بها حتى أتقرب بها إلى الله؟ هل أتقرب إلى الله عز وجل بما أشتهي أو أهوى أو أستحسن أو إلى غير ذلك؟ لا طبعا. الدين يعطيك الغاية والوسيلة. دين الله جل وعلا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه قد كفى الناس المؤنة، ليس عليهم إلا الانصياع لله عز وجل، وليس لهم إلا الاتباع لما أنزل الله عز وجل. فالله عز وجل هذا من كماله ورحمته وإحسانه لعباده تبارك وتعالى. فما يتعبد به إلى الله عز وجل هي العبادات التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. ومن أجمع التعاريف وأبدعها كما لا يخفاكم هو تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعجيب في هذا التعريف أنه وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مطلع رسالته المشهورة بالعبودية، فهي مقدمة للكتاب، يعني هو يقدم في جواب سؤال وجه إليه، لأن عادة رحمه الله أنه ما كان يصنف ابتداء، غالب تصانيفه أجوبة أو الثانية التي يعني يستثقلها الناس اليوم ردود، ها يعني يا لكن ردود لا نتركها يعني حتى يعني المقصود. فهذه يعني اللفظة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقعت منه رحمه الله في مطلع يعني من عمق علمه، أنه جاء بهذه اللفظة التي صارت بعد ذلك تعريفا، وهو رحمه الله قد رفع راية حرب على التعاريف والذين يزعمون أن لكل شيء تعريف مانع وجامع. فلما دب إلى المسلمين ما دب بسبب ترجمة كتب الكفار من اليونان والإغريق وغيرهم، وكانت سائر علوم هؤلاء القوم مبنية على الحدود ومبنية على المنطق، فكان شأنهم ودأبهم أنهم يأتون إلى كل شيء ثم يجلسون يتفلسفون في إرادة إخراج ألفاظ وعبارات تعرف هذا الأمر الذي هم يتباحثون حوله. فجرى المسلمون على سنتهم البائسة هذه والسيئة في كثير من العلوم، خاصة بعد إدخال المنطق، وهذا بحث واسع. ولكن المقصود أن التعاريف ينبغي لطالب العلم بل المسلم ينبغي أن يضع في نفسه جيدا أن الكلام أهل العلم خدمة للقرآن والسنة، كلام أهل العلم خدمة للقرآن والسنة. فلما يؤتى إلى شيء يعرف المراد به تقريب المعنى والتوضيح، لا تجعل هذا التعريف حكما، انتفع به علما لكن لا تجعله حكما، ولا تكن ممن يألفون إلا أن يأخذ لكل شيء تعريفا جازما على اصطلاحات القوم على وجه يقضي على علمك ويقتلك في مهدك. فإن الطالب لا يزال بخير ما دامت فيه
يرحمك الله
خصلتان، الطالب لا يزال بخير ما دامت فيه خصلتان، أحدهما إرجاع كل ما يرد إليه إلى ألفاظ القرآن والسنة دائما في كل شيء، في كل علم من العلوم الشرعية المرادة لذاتها باعتبار أنها تطلب من جهة العلم الكتاب والسنة. والأمر الثاني أنه يستعين بالاصطلاحات على الفهم، لا يقف نفسه مع المصطلحات وقوف الوثني مع وثنه، هذا غير صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلت شن حملة على الذين يزعمون أنه لا بد من الحدود ولا بد من كل شيء له حد حتى يكون التعريف للشيء جامع ومانع. ومن إراداته رحمه الله تعالى عليهم الذكية أنه قال لهم هذا الشيء الذي تريدون أنتم أن تعرفوه، شيء معين من معاني أنت تريد أن تعرفه تعريف جامع مانع في أي فن من الفنون، تعريفك إياه لفظا سابق أو علمك به في اعتقادك سابق، أيهما أسبق، اللفظ الذي تخرجه تعريفا أو المعنى الذي دار بخلدك؟ طبعا المعنى الذي يدور في الخلد سابق لوجود التعريف في الخارج، فإذا كان الأمر كذلك فكيف أنت قد عرفته قبل أن تعرفه؟ فمعناها أنك لا تستطيع أن تعرف إلا ما تعرفه. فهذه المسألة يعني لعلي أرجع إليها في الدروس القادمة في بيان مسألة مهمة، وهي أن كيف يكون الخطاب وكيف تدل الألفاظ على المعاني وكيف يتلقى الآدمي الألفاظ ويتفهم معناها، هذه مقدمة ضرورية جدا لعل الله عز وجل ييسر نأتي إليها. لكن أنا مقصودي لماذا أنا استطردت هنا؟ لأن المقصود بهذه التعاريف هو تقريب معاني، أما مسألة التعبد نفسها والعبادة نفسها فالعبد نفسه أي إنسان عنده دين حين يتقرب إلى الله عز وجل فشطر من هذه العبادة أمر يجده في قلبه، بل إن هناك قد يبلغ به الأمر إن أكرمه الله عز وجل ما يجد حلاوته في لسانه، فشيء يوجد له حلاوة ويوجد له في القلب لذة كيف تعبره بألفاظ تحكمه؟ هذا تعبد. كل إنسان يسجد لله خالي ويضرع إليه يجد في نفسه ما يقوم من المعاني أشياء هذه الألفاظ التي نحن نذكرها لتقريب المعاني وتوضيحها، وإلا حقيقة التعبد فشطر منها أمر يجده القلب من نفسه، بل كل متدين من نفسه فيما يألهه، حتى الذين لا يألهون الله جل وعلا ويشركون به عياذا بالله تبارك وتعالى فإنهم يجدون حال تعبدهم وحال تألههم لما يعبدونه من دون الله جل وعلا، يجدون أمر وأمور. ولذلك لا يصح أن يستسلم الطالب لتشغيب أهل البدع أو أهل الشرك حين يأتون يحاكموننا إلى ألفاظ أهل العلم هذه. لا، نحن الحجة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت حجة الله عز وجل في كتابه لا تدل عندكم على أنه يجب أن يخلص الدين لله، فكما قال الله عز وجل هناك ليس كل أمر يستطيع الإنسان أن يقيم به الحجة، بمعنى أن يلزم بها الخصم، لكن حجة الله تقوم بأن يفهم المكلف مراد الله والمعنى الشرعي من جهة الرسالة، فهنا تقوم عليه حجة الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. وإلا فإن من الناس كما قال الله جل وعلا: ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالحجج ليست بالسلطنة وبالإلزام، والله عز وجل قد أتم النعمة وأكمل الحجة. ولذلك لا يحسن في كل حال أن يتحمس صاحب الغيرة أو الحق للنفاح عن الحق نفاحا يظن أنه كلما استبسل فيه فإنه يحصل بذلك أنه يقيم الحجة. لا، هذا نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد النصارى من نجران واحتجوا عليه بحجج من القرآن، أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجادلهم. وأنزل الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك، يعني يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم نصارى، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد معهم، ما تكلم، لأن قصدهم فاسد وهم لا يريدون الحجة حقا، والحجة قد قامت. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الخصم لا سبيل إلى محاججته ولا إلى مجادلته، وهذا موضوع مهم ومسألة شريفة. ولذلك قال الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام مالك: قيل له السنة يجادل عليها، قال له رجل: السنة أبلغها؟ قال: بلغها. قال: أجادل عليها؟ قال: لا، لأنه ليس كل شخص يناسب أن يجادل إلا في حالتين: الأولى أن يكون طالبا للهداية ويرجى منه الخير، فهذا يجادل بالتي هي أحسن مثل ما أمر الله تبارك وتعالى. والثاني معلن بشر لا بد من قمعه وأن يبين للناس ضلاله. هذا استطراد، لكن أنا مقصودي أن التعبد والعبادة هذه الألفاظ تقرب المعاني، وإلا فإن حقيقتها الوجودية في قلب المكلف وفعله، هناك أمور هو في نفسه يعلمها من نفسه. ولذلك فأنت تجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى أحيانا في مدارجه يأتي إلى بعض هذه المعاني من التعبد فيستطرد في بيانها حتى يقرب معناها للقارئ، وهذه وظيفة أهل العلم: الشرح والبيان، التبليغ والشرح والبيان، يوصلون الناس إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا هو لا تضيق به العبارة، بل هو رحمه الله تعالى ما هو يعني معلوم في بلاغته ونصاعة عبارته وجودة يعني لغته رحمه الله تعالى، لكنه أحيانا يشرح الشيء يشرحه ثم تجده يضطر إلى أن يقول وإن هناك معاني وراء العبارة، وإن هناك معاني وراء العبارة. طيب أنت أشبعت القول في عباراتك ما شاء الله، لكنه يريد الإشارة إلى هذا الأمر. فبالتالي لما يأتيني مجادل بالباطل من أهل البدع أو أهل الشرك يقول أنتم تعرفون العبادة بأنها تعظيم مع ذل، نقول نعم، نحن ما جئنا هذا من كيسنا، هذا مبناها في اللغة، والحب هذا أثبته الله عز وجل، وهو أمر دلت عليه الأدلة الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم نطق به، وتعظيم الله عز وجل هذا أيضا يعني أمر واجب، وإجلال الله تبارك وتعالى من واجبات الديانة. ولذلك نوح صلى الله عليه وسلم لما جادل قومه وأتى بأنواع من الحجج فما طاوعوه في شيء مما دعاهم إليه، ها دعوت قومي ليلا ونهارا، ها فآخر شيء ماذا قال لهم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأتى بتعظيم الرب جل وعلا، عسى أن يرتدعوا أو أن ينتهوا عن غيهم وغطرستهم. فالتعظيم هذا الدين، تعظيم الله عز وجل من الدين، تسبيح الرب العظيم من الدين، وشرع الله عز وجل لنا التسبيح فيه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث، وإنما شرع الركوع لتعظيم الرب، ما جئنا بشيء من كيسنا. فيقول ها أنتم إذن تقولون ذل ومحبة مع تعظيم، إذن أنا لما أعظم والدي وأحبه وأذل له عبدته عندكم، لما أتي لوالدي وأعظمه وأحبه، وكتب يكتبون هذا الشيء، يكتبون لأنه مثل ما قال الله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه مجادلات محرمة في دين الإسلام. فالمقصود أنه يقول أثبتنا تعظيم وأثبتنا ذل وأثبتنا، إذن فهذه عبادة، لماذا لا تقولون أن الإنسان حين يعظم والديه ويحترمهما ويطيعهما لماذا لا يكون مشركا؟ قد يكون في أول الأمر حين يسمع الإنسان مثل هذه الشبهة يرى كأن لها رونق، وفي الحقيقة لو أن الإنسان مجرد ما يستعيذ بالله من الشيطان ويرجع إلى الفرق بين التعبد لله وتعظيمه وبين المخلوقات فإنها ليست بشيء، ليست بشبهة أصلا، ولكنها تركيب الألفاظ على معنى مشابه لخداع الجهال. فمن هنا حرصت على أن، أو ما حرصت في الحقيقة، لكن حصل مني هذا الاستطراد من جهة التعاريف، وهو أن يتعلم المسلم أمور العلم. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم هذه خدمة لقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس للفظة حرمة إلا غير الكتاب والسنة إلا الألفاظ المأثورة عن السلف والألفاظ التي أطلقها أهل العلم وشاعت بينهم بالقبول والتسليم. فهذه هنا ألفاظ، وإن لم تكن ألفاظا من الكتاب والسنة إلا أنه يكون لها من الحرمة الشرعية ما يكون عند من يفقه أو يعقل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من يعرف مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب نكمل إن شاء الله، ما نحب التثقيل، 57 دقيقة احنا قايلين 45، إن شاء الله نكمل الدرس القادم حول العبود. وكان يستطيع أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه، فيجب عليه أن يهاجر. إذا كان يستطيع وفي قدرته من غير ضرر، لا أن يهاجر مع الضرر ومع المجازفة والفتنة ويخرج نفسه من فتنة إلى فتنة أكبر، أو من غنى إلى عوز أو ما أشبه ذلك، لا، أن يكون يتمكن من الهجرة إلى بلد يقيم فيها دينه ويظهر فيها شعائر الإسلام، فإنه يجب عليه ذلك. وإذا لم يكن في قدرته فالحمد لله، فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم عاش سنين وهو لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يفعل كثير مما يريد وبعض ما أمر به صلى الله عليه وسلم لفوات المصلحة. فالمقصود عليه أن يصبر وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عليه، نسأل الله عز وجل أن يفرج على كل إخواننا في كل مكان يا حي. هذا حتى نعرف نحن هنا فضل الله عز وجل علينا. الله المستعان. إن شاء الله الأسبوع القادم. هو الرد بين مما ذكرنا، وهو أن تعظيم الله عز وجل ليس كتعظيم غيره، وتوقير الله تبارك وتعالى ليس كتوقير غيره، والذل لله تبارك وتعالى ليس كالذل لغيره تبارك وتعالى. ولذلك يعني روى البخاري في صحيحه أن رجلا ممن قبلنا كان عابدا واسمه دريج، وكان هذا الرجل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منقطع للعبادة، ففي بعض المرات نادته أمه باسمه، وكان يصلي، فامتنع أن يلبي دعاء أمه واستمر في صلاته، حتى كان تردد في بادئ الأمر فقال أمي أو صلاتي، وقع عنده تردد، فهو الآن متمثل الذل لله وتعظيمه وعبادته، وأمه تنادي، داعي الأم وداعي الرب جل وعلا. فتردد نظره فرأى أن يستمر في صلاته، فدعت عليه أمه بما هو مشهور. والمقصود أن هذا الرجل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يمر على قصته يعلم الفرق بين التذلل لله عز وجل والتذلل للأم، فهذا جنس وهذا جنس آخر. الأم الذل لها يكون بحسبه، وإن أمر الله عز وجل يعني بأن يخفض لهما الجناح من الذل، ولكن الذل للأبوين ليس كالذل لله تبارك وتعالى. يعني الذل الكامل المطلق الذي لا يرد شيء من جهة الرب تبارك وتعالى حين يأمر بشيء أو ينهى مثل الذل للأبوين، لا شك أن كل عاقل يفرق في النظر وفي العقل ويفرق في الحكم الشرعي. فالله عز وجل حرم على المكلف أنه إذا أمر من جهة والديه بشيء أن يطيعهما، بينما إذا أمر الله عز وجل بشيء هل له خيار؟ ليس له خيار. فالمقصود أن الاشتراك في الاسم وفي اللفظ تعظيم وذل لا يقتضي أن ما يبذل للوالدين هو بعينه أو بمثله يكون للرب تبارك وتعالى، لا، الله عز وجل له الذل التام الذي يكون المسلم معه مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه، بحيث أنه لا يكون له خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا ما في خيار وتعظيم الله عز وجل. ولذلك تجد النصوص تفرق بين النوعين مع ذكرهما معا، كما في بعض الأحاديث مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلالي ذي الشيبة المسلم، هذا في مساق واحد وفي لفظ واحد، ومع هذا كل سامع يفرق بين الإجلالين. فهذه أصلا ليست شبهة، لكن تركيب ألفاظ لإيهام الجاهل، ولا ليس فيها أي نوع من الاشتباه لا في الحقيقة ولا في المعنى، لكن مجرد تركيب اللفظ. وهذا ما يصح إلا إذا كان قائل هذه الشبهة يعتبر أن أهل السنة يجعلون كلام علمائهم كأنه هو الدين المنزل، وهذا ليس عند أهل السنة أصلا، لكن مثل ما قلت أن أهل العلم يشرحون ويبينون للتوضيح، وقد يحتمل طبعا الجواب أكثر من ذلك. أنا ما يعني استطرد، نتأمل ونراجع، إذا وجدنا ما هو أكمل إن شاء الله نأتي به. يقول ما حكم من ينكر أقسام التوحيد الثلاثة؟ هذا أفتى فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قيل لأنه فقال هذا جاهل، هذا مبتدع ينكر أقسام التوحيد الثلاثة. ما حكم من ينكر أقسام التوحيد الثلاثة؟ إن كان المقصود ينكر بمعنى أنه يضيف قسما رابعا كما في البدعة المشهورة، فهذا البحث مثل ما قلت هذا ضلال وجهل وابتداع في دين الله عز وجل. أما إن كان يقصد بإنكارها إنكار معانيها يعني حقيقة ما جاءت به يعني يكون مشركا، هذا مشرك بالله عز وجل، بس ما يتأتى أن ينكر الثلاث دفعة واحدة، لكن لعل المقصود هو المسألة الأولى، لكن كان التعبير ينبغي أن يكون يعني السؤال ينبغي أن يكون ما حكم من ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. نعم، في كثير من البلدان يقوم أناس بالتمسح بالقبور وزيارة الأضرحة والدعاء، والله حكم اللي يعني يقع منه الشرك، حكم الذي يقع منه الشرك يعني في الأصل أن الذي يقع منه الشرك يكون قد أشرك، لكن تكفير الشخص المعين فهذا قد يختلف من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر ومن شخص إلى آخر، فهذا قد يعني يكون فيه فروق وبحسب نوع الشرك نفسه، فالمسألة فيها تفصيل يعني فيها تفصيل. أما قول هل يعذرون بالجهل، الجهل في الشرع من حيث الأصل عذر، الجهل من حيث الأصل يعني في الشرع فيه إعذار، وهذا صريح في القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالجهل من حيث كونه عذر في أصل المسألة نعم فيه عذر، لكن هل يكون عذرا في الشرك الأكبر الصريح الظاهر الجلي المصادم للنصوص والمستفيض؟ فهذه مسألة محتملة، هذه مسألة يعني تحتمل، لكن الذي ينبغي هو إشاعة التوحيد والجهاد عليه ونشره في الناس حتى يهتدي هؤلاء، يعني ليكن الحرص على هدايتهم والبيان لهم هو يعني الأصل الذي ينبغي أن تتضافر فيه الهمم والجهود. أما إكفارهم فهذا قد يحتاج إليه من يكون قريبا منهم ويكون له صلة خاصة بهم، فيحتاج أن يعرف هذا الحكم لما يترتب عليه من أحكام شرعية تتعلق به هو. أما أن يكون بحثا نظريا تفكهيا لأناس بعيدين عن الحاجة إلى هذه الأحكام الشرعية المفصلة، كأن تكون زوجته أو أباه أو إمام مسجده أو يعني أشياء عينية قد يحتاج إلى تحرير الحكم. فأما سائر الناس ممن لا يحتاجون لمثل هذا الحكم فأعتقد أنه ينبغي أن تنبعث همتهم وجهدهم إلى دعاء الله عز وجل أن ينقذ هؤلاء الشاهدين بأن لا إله إلا الله من هذا الشرك، وأن تبذل الأسباب الممكنة لعل الله عز وجل أن يهديهم ويتوب عليهم. فهذا وإن لم يكن حلا علميا إلا أنه في الحقيقة حل عملي من جهة، وكذلك فإن فيه سلامة من أن يقع الطالب في تكفير غير المستحق، لأن هؤلاء يعني لهم مراتب وأحوال. ففرق بين من ينشأ ويرى هؤلاء المعممين يقرؤون القرآن ثم يقولون له أن هذا الذي تفعله لا يعارض التوحيد. وقد كان شيخنا محمد أمان رحمه الله يعذر في مثل هذا رحمه الله. لقد فشى في الجماعات الإسلامية مفاهيم خاطئة في مفهوم العبادة، فأصبحوا يلعبون الكرة ويقولون هذه يعني لنا درجة على الألسنة وكذا فنستطيع أن نقرأها بسهولة، ولا لو كان يقرأها إنسان الكرة. فأصبحوا يلعبون الكرة ويقولون نحن في عبادة الله لأن الله يحب أن يكون جسم المسلم سليم، وهذا يدخل في مفهوم العبادة. طبعا هذه من بدع الأخوان المسلمين الكبيرة في تحريف دين الإسلام، وهو أنهم عمدوا إلى العبادات الشرعية فزهدوا فيها وقللوا من شأنها ومن ثمرتها، ثم بعد ذلك تلمسوا أشياء مما يكون مع وجود النية الصالحة يؤجر عليه الإنسان من أمور الدنيا، فدخلوا من هذا المدخل الضيق فوسعوه وقلبوا القضية رأسا على عقب، فصارت هذه العادات والمباحات وأعمال الدنيا بالنية هي العبادات في مقابل التزهيد في العبادات الشرعية. فهذه من أكبر وأخطر بدع الإخوان المسلمين في هذا الزمن، وهي من تحريف الدين تحريفا تاما وقلبه رأسا على عقب. فأمور الدنيا جعلوها بالنية تكون عبادة مطلقا، ولم يقل أحد من أهل العلم بهذا الإطلاق، إنما كلام أهل العلم منحصر في أنواع من المباحات التي تعين على أمور مشروعة من العبادات المنصوصة، فهذه يكون للإنسان فيها أجر، مثل قول معاذ إني لأحتسب نومتي مثل ما أحتسب قومتي، فهذا من أجل أن يستعين على قيام الليل بهذه النومة، فيكون في ذلك إعانة على المقصود الذي هو العبادة. أو أن يكون قيام بواجب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لا ترفع لقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فهذا فيه قيام بواجب شرعه الله عز وجل من النفقة الواجبة على المكلف في حق أهله. فهم يأتون إلى مثل هذه المتشابهات وبعض الكلمات كأن المباح مباح باعتبار الجزئية لا باعتبار الكلية، فيجعلون هذا المدخل من جهة أن المباح مع النية ممكن أن يكون عليه ثواب وأجر، فجعلوا هو هذا هو الأصل، ثم وسعوه حتى شملوا به سائر الأعمال التي هم عليها. ويا ليت لو أنهم إذ فعلوا ذلك احترموا العلم والعبادات الشرعية، لكنهم حقروا من شأنها ومن أهلها في مقابل هذا، فقلبوا الدين رأسا على عقب. فهذه من أخطر بدع الإخوان المسلمين على الدين وعلى المتدينين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر أن في آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا حديث بمعناه، يقول صلى الله عليه وسلم في رجل رأى قبر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبر، فيقول صلى الله عليه وسلم: ود هذا لو رجع إلى الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المقبور لو رجع إلى الدنيا ماذا يريد أن يفعل؟ ود هذا لو رجع إلى الدنيا فركع ركعتين مما تحقرون من أعمالكم. بيرجع يلعب كرة بنية الجهاد في سبيل الله وتقوية الجسم، فالمقصود أن هذه من البدع الخطيرة التي نسأل الله عز وجل بوجهه وبأسماءه وصفاته أن يقيض من أسباب مجاهدتها، وأن يعني يبعث همم يعني من يستعمله في جهادها جهادا علميا كاملا تاما حتى تدحض وحتى تقمع وحتى يكف هذا الباب من الشر الذي فتح على المسلمين، باب خطير جدا. فالمقصود، وين السؤال؟ ويقولون نحن في عبادة الله عز وجل لأن الله يحب أن، ولماذا تدخلون إلى هذه الأمور من هذه الجهة؟ يعني لماذا؟ لعب الكرة حكم شرعي، إذا لعب الإنسان لهوا مباحا على فرض إباحته ما نناقش هذه البسن، فأتركه يلعب، لكن أن يتدين باللعب وباللهو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. يقول صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ملاعبته لفرسه أو مداعبته لأهله أو رميه بقوسه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تأتون إلى أشياء وأشياء وأشياء. فالمقصود أن هذه يعني طبعا إرادة لكسب الناس، إرادة لكسب هؤلاء الشباب، مثل ما قرأنا في كلام مشهور المرشد العام للإخوان المسلمين في المرحلة الأولى لما قسم الدين ابتداعا إلى ستة مراحل دعوة إلى الله عز وجل، فجعل القسم الأول أن تصادق هذا الذي تدعوه ولا تتكلم معه في شيء من أمر الدين. لماذا؟ يقول لك يعني حاطها مرحلة بروحها، ترافج الشخص ولا تكلم في شيء من أمر الدين. لماذا؟ حتى يكون في علاقة خاصة، حتى يكون في علاقة خاصة. ما يلزم المسلمين أن كلهم يكون بينهم علاقة خاصة، ما يلزم المسلمين أن يكون لهم علاقة بعلمائهم خاصة، لكن العالم يعلم ويجتهد الناس في التعاون على البر والتقوى بما شرع الله عز وجل، مثل ما كان عليه الناس على مر عصور المسلمين. وهذا يدل على ما سبق وذكرناه من أن هذه الجماعات فيها ابتداعات جديدة غير ما عرفه المسلمون في أهل البدع المتقدمين. السكوت في السكوت والكلام هذا له أحكام شرعية،
السكوت والكلام يسأل يقول متى نسكت عن كذا ومتى نتكلم في كذا. السكوت والكلام لها أحكام شرعية مفصلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من تكلم فليقل خيرا أو ليصمت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة أن الكلام بالخير خير من السكوت عنه، وأن في السكوت عن الشر خير من الكلام به، وأن السكوت مطلقا إذا كان السكوت يكون عوضه كلام زائد يدخل في اللغو فهذا نهى الله عز وجل عنه في محكم التنزيل، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وقال صلى الله عليه وسلم الصمت وحسن الخلق ما تعبد الخلائق بمثلهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الكلام في أمر الدين فيه أحكام مفصلة، ولا ينبغي أن يكون بناء الكلام في شيء مبني على الغيرة أو على الحماسة أو على إرادة الخير فقط. يعني مجرد إرادة الخير ما تخول لأن يتكلم الإنسان بالشيء المعين، الإرادة واحدة لا تكفي، لابد من التقدير العلمي الشرعي أن هذا الكلام فائدته أعظم من مضرته. فليست المسألة مسألة يعني تتناول أصلا بهذا التناول وبهذه الطريقة، هذا من المزالق التي أوقعت الناس فيما أوقعتهم فيه، وذلك أن الكلام إذا كان باعثه الحماسة والغيرة يتتابع الناس فيه من غير علم ولا روية، فإذا تتابعوا دخل فيه من لا يحسنه، وإذا دخل فيه من لا يحسنه اتسع الرقع الخرق على الراقع. فالمقصود المستحسن في مثل هذه المسائل ألا تتناول بهذه الطريقة، لا من جهة اللغة ولا من جهة لا. جزاكم الله خير. لا شك أنهم معظمين الرب تبارك وتعالى كرب، لكنهم ما ينتفعون به، يعني ما ينتفعون بهذا التعظيم، يعني هذا التعظيم ما ينتفعون به، لأن اعتقادهم فيه ليس جازما ولا كاملا. لو كان كاملا وجازما للزم منه التسليم بلازمه من عبادة الله وحده واتباع رسله وتصديقه ونصرته، لكن وجدت عندهم موانع من الكبر أو الأهواء أو غير ذلك تمنعهم. السؤال يقول هل يؤجر الإنسان على طلب العلم إذا طلب العلم ونفسه تحبه أكثر من الصلاة والصوم، وكيف يصحح الإنسان نيته كي أو لأن يكون طلبه لله لا لنفسه؟ طبعا هذا الذي حكم به السائل من جهة نفسه من أنه يحب طلب العلم أكثر من الصلاة والصوم غير صحيح من نفسه، لكنه لما رأى أن نفسه تنشط وتنبعث للعلم أكثر من نشاطها للصلاة والصوم حكم على نفسه بأنه يحب طلب العلم أكثر من الصلاة والصوم. العلم يحب لذاته، وهو محبوب للنفوس، بل ذكر بعض أهل العلم إن الفارق بين الآدمي وبين الحيوانات أو غيرها هو القابلية للعلم وحبه،
فالمقصود أن طلب العلم من ناحية حكم الشرع هو أفضل من مطلق النوافل، وهذا فيه من الآثار الشيء الكثير، وفيه مرفوع ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن فضل في العلم خير من فضل في عبادة. والعلم يحب لذاته، فإذا دخل فيه المكلف فهو قد يظن نفسه تطلبه لغير الله جل وعلا، لكن في الحقيقة أنه إذا كان صالح النية فإن لطلب العلم النافع إمارات يجدها من نفسه، من ذلك أنه يجد إيمانه يزيد، ويجد الله جل وعلا يعظم، ويجد الخير يكبر في نفسه. فهذه علامات يجدها طالب العلم الذي يطلب طبعا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، يجدها من نفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير ممن يطلب العلم لا يطلبه إلا لرئاسة أو مال، وأما الذين يطلب وأما أهله الذين هم أهله فإنهم يزكون به أنفسهم. فالمقصود أن هناك علامة يعلم الإنسان منها أثر العلم في نفسه، وهو أن قلبه يرق، وأنه يخشع، وأنه يعظم الرب جل وعلا، إلى غير ذلك من العلامات التي تكون أمارات يستأنس بها إن شاء الله تعالى لا جزما على أنه على خير. وقد قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وتفسير هذه اللفظة عنهم رحمهم الله تعالى أنهم طلبوا العلم حبا فيه كما تسأل عنه يا أخي السائل، يعني طلبوا العلم حبا فيه، لا أنهم طلبوه لغير الله لكن يحبونه فطلبوه، لا أن نيتهم غير صالحة لكن لأنه محبوب لذاته، فلما طلبوه قادهم إلى الله عز وجل انقيادا كاملا.
هو البحث في هذا يعني يقسم بأكثر من قسم بحسب المتعلق وبحسب الغرض. فالعلم وسيلة رضوان الله تبارك وتعالى، مثل ما تفضلت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فهذا بهذا الاعتبار يكون وسيلة لغيره، لكن من العلم ما يكون وصفا لله عز وجل، فهذا مراد لذاته، هذا من جهة. من جهة أخرى العلم ينقسم إلى الكتاب والسنة والعلوم الآلية يرحمك الله. العلوم الآلية يراد منها الوصول للكتاب والسنة، فهي بهذا الاعتبار وسيلة إلى علم الكتاب والسنة، لكن علم الكتاب والسنة بالنظر إلى العلوم الآلية مراد لذاته. لكن هو المقصود بالسؤال هنا أن العلم محبوب يعني للنفوس، يعني المعرفة والعلم محبوبة للنفوس السوية، يعني عموما المعرفة لكل إنسان يحب المعرفة، فكيف العلم بالدين؟ فهو محبوب فيه يعني حب ذاتي في الإنسان أنه يحبه لذاته، وهذا أمر يعني معلوم يعني. لكن هو شنو الأخ قارن نفسه، شاف روحه لما يصلي ما ينشط مثل لما يقعد يقرأ، فقال لا أنا أحب العلم أكثر من حبي مو لقضيتي، يعني هو يعني قاس فعل نفسه غلط. هاي مشكلة يعني هو شعوره يعني ما فسر شعوره، لكن من تحريه وأرجو أن لا ينتهي به إلى الوسوسة، يعني من تحريه يعني وقع عند هذه التساؤلات. ما شاء الله في فرنسا يا أخي. جزاك الله خير. فرنسا يطلب علم، سبحان الله. هذا لو كان قبل 200 سنة كان سحلوه، ومئتين سنة من الآن كان هذا حرق وعذب. الآن شوف يطلب العلم وبعد هذه الأحداث والمصائب كلها، أشياء عجيبة. لكن الناس ما هي متدبرة يعني مقدار الأمور اللي طرأت. كان ليخالف الكنيسة يقتل القتل، فبالك على دين آخر والإسلام، سبحان الله.